الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وفي كتاب الصلاة في باب صفة الصلاة ذكر أحاديث تقدمت، ثم قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. رواه الأربعة إلا النسائي، واللفظ لأبي داود، وصححه الحاكم. الأربعة للنسائي هم أبو داود والترمذي وابن ماجه، لأن أصحاب السنن الأربع هم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. فهذا الحديث رواه ثلاثة من أصحاب السنن الأربع، وهم أبو داود، وهذا اللفظ لفظه، وابن ماجة والترمذي وابن ماجة. وهذا الحديث في الدعاء بين السجدتين، إذا سجد السجدة الأولى ثم جلس بين السجدة الأولى والثانية ماذا يقول. هذا الحديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كما يروي ابن عباس يقول هذا الذكر أو هو دعاء، ويقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. هناك بعض الروايات تبدل كلمة بكلمة، سنشير إليها إن شاء الله. فهذا الذكر، هذا الدعاء مشروع بين السجدتين، وورد أنه كان يقول صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي. ورد هذا في صلاة الليل، فإن قال هذا أو هذا فهو إن شاء الله يعني مصيب للسنة. فهو مشروع، هذا الدعاء مشروع. الصلاة ليس فيها سكوت، ليس فيها سكوت، إما قراءة وإما ذكر، لا تجد مكانا فيه سكوت في الصلاة إلا جلسة الاستراحة كما ستأتينا عند من يراها. أما الباقي فالصلاة ليست فيها سكوت، إما ذكر إما قراءة. لسان إذا كان قائما، وهذا هو القيام، هو مكان القراءة، والركوع له ذكر، والرفع من الركوع له ذكر، والسجود له ذكر. وجاء معنا بالأمس أنه أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، والنبي أرشد إلى الدعاء وقال في حال السجود، وقال أنه قمن أن يستجاب له الذي يدعو وهو ساجد. وكذلك بين السجدتين، فإذا تتبعنا جميع حركات الصلاة، أركانها وواجباتها، لا نجد فيها سكوتا، فإما قراءة وإما ذكر ودعاء. فهذا يقول فيه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول دعاء. إذن هذا الدعاء من السنة أن يأتي به المصلي في هذا المكان من الصلاة. هذا عند الجمهور، جمهور أهل العلم يرون ذلك، وهو الصحيح الموافق للسنة. وهذا أيضا فيه ما سبق وأن ذكرناه، الدعاء أو الذكر في الصلاة بغير القرآن جائز، وهذا من غير القرآن. والثاني أنه الدعاء بأمور الدنيا، لأنه قال وارزقني وارزقني. ففيه مسألتان اختلف فيها، والصواب أنه يجوز أن يدعو فيها، أن يدعو بشيء ليس من القرآن، فكل هذا ليس من القرآن. والمسألة الأخرى أنه يجوز أن يدعو أيضا بشيء مما يحتاجه من أمور الدنيا، وهذا هو الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وارزقني. وقد ورد في قلت إبدال بعض الكلمات ببعض، فعند الترمذي وابن ماجه واجبرني بدل وعافني، لأن هنا قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني، جاء في رواية بدل كلمة وعافني واجبرني. وجاء أيضا عند ابن ماجه وارفعني بدل واهدني. و يعني هذه الكلمة جاءت فيها ثلاث: عافني واجبرني وارفعني. رواية تأتي بهذا، ورواية تأتي بهذا، ورواية تأتي بهذا، والكل إن شاء الله صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. رواه البخاري، الحديث في صحيح البخاري عن مالك بن الحويرث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا. هذه تسمى جلسة الاستراحة، وتكون عقب الفراغ من الركعة الأولى. لقال في وتر من صلاته، يعني بعد الفراغ من الركعة الأولى. فإذا انتهى من الركعة الأولى وأراد أن يقوم إلى الثانية جلس جلسة للاستراحة خفيفة، ليست طويلة، وليس فيها، لم يرد أنه قال فيها ذكرا، بل يجلس ويفترش كما في رواية أخرى، يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها حتى يعود كل عضو إلى مكانه، ثم ينهض صلى الله عليه وسلم. هذه تسمى جلسة الاستراحة، وللعلماء فيها قولان. من العلماء من يرى أنها من سنن الصلاة، يعني هي ليست من الواجبات ولا ينبغي، ما دام فيها قولان لأهل العلم لا ينبغي المشاحة فيها أن تكون سببا للشقاق والمنازعة. فإنه من العلماء من قال بأنها من سنن الصلاة، يعني كالافتراش وكرفع اليدين عند التكبير، وأيضا التورك في الجلوس، فهذه سنن في الصلاة. فمن العلماء من قال بأنها من سنن الصلاة، ومن العلماء من قال هي ليست من سنن الصلاة، وإنما تفعل عند الحاجة، إذا احتاج إليها الإنسان لمرض أو كبر سن أو نحو ذلك. فقالوا إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل في آخر حياته عندما ثقل صلى الله عليه وسلم، ولكن الصواب أنها من السنن، الصواب أنها من السنن. وإذا كان الإمام، يعني عندنا مسائل سيسأل عنها، إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة والمأموم لا يراها، فعلى المأموم أن يتابع إمامه، لأنه لو نهض قبله يكون قد سابق الإمام، ومسابقة الإمام منهي عنها. أما إذا كان الإمام لا يرى الجلسة والمأموم يراها فالأولى أن لا يجلس، وبعض العلماء مشايخنا يقولون أن هذا لا يخل بمتابعة الإمام، أنه لا يخل بمتابعة الإمام. ولعل الأقرب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، لعل الأقرب أنه إن لم يجلس الإمام لا. لكن كما قلت هذه يعني أيضا لا يشاح فيها ولا يعني تكون منارة مثار خلاف، فهي الأقرب والأظهر والله تعالى أعلم أنها من سنن الصلاة، أنها من سنن الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس هذا هو الحديث الوحيد فيها، بل تقدم معنا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله في إحدى رواياته، وتقدم يعني فيما سبق في جلسة سابقة أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة، فلم في البداية قالوا له، هو قال أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له لم تكن أنت أقدمنا أو أكثرنا جلوسا مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالوا له قل، فقال صفة صلاة النبي فوافقوه على ذلك. وفي بعض رواياته قال ثم عاد فسجد، يعني سجد السجدة الأولى ثم عاد فسجد ثم رفع رأسه وقال الله أكبر ثم ثنى رجله اليسرى ثم قعد عليها حتى رجع كل عظم إلى موضعه ثم قام. وهذه هي جلسة الاستراحة، والحديث رواه ابن ماجه وابن حبان والبيهقي وهو بسند صحيح. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. هذه تركه يجب أن نستحضرها فيما يأتي. ثم ترك، يعني قنت شهرا ثم ترك القنوت بعد ذلك. في حديث رواه أحمد والدارقطني نحو هذا اللفظ كما يقول الحافظ، ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. وهذا مخالف للأول، وهذا الحديث ضعيف، فيه علل ثلاث: فيه ضعف سوء حفظ رجل اسمه أبو جعفر الرازي، وفيه أيضا رجل اسمه الربيع سيء الحفظ في حفظه، يعني لا يضبط محفوظاته، وهو أيضا مخالف للحديث الأول المتفق عليه الذي تقدم معنا الآن عن أنس، وأنه يقول قنت شهرا ثم ترك القنوت، وهذا مخالف له وهو ضعيف، والضعيف إذا خالف الحديث الصحيح فإنه لا يلتفت إليه ولا يؤخذ به، ويؤخذ بالصحيح. اختلف العلماء في 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 هذا في مواضع. أولا الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسبب الدعاء هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل جماعة من القراء من أهل العلم يعلمون الناس القرآن الكريم وأحكام الشريعة. فغدر بهم في مكان غدر بهم قدرت بهم قبائل في مكان اسمه بئر معونة وقتلوهم وكانوا عددا 70 أو كذا. فعندما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عن طريق الوحي دعا عليهم فكان يقول في على هؤلاء عكل ورعل وعرينة وعصية في رواية لحيان ورعل وعصية عصت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم. فهؤلاء هذا دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وسماهم في قنوته سمى هذه القبائل. فالرواية عند مسلم اللهم لعن لحيان ورعل وذكوان وعصية عصت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم لعنهم. وفي المقابل أيضا كان يدعو لجماعة من المستضعفين كانوا في مكة هم الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين من المؤمنين. كان يقول اللهم انج الوليد بن الوليد وذكر البقية سلمة بن هشام وعياش بن ربيعة والمستضعفين يدعو يقول اللهم انجي النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا نأخذ أنه في القنوت يدعو ويسمي لا بأس يسمي الكفار الذين يدعو عليهم ويسمي المؤمنين الذين يدعو لهم وهذا الدعاء الصحيح أنه يكون القنوت في النوازل. إذا نزلت نازلة مصيبة نزلت بالمسلمين حتى أن بعضهم يقول حتى في الزلازل يعني يقنت بأن يرفع الله هذا البلاء عن المسلمين الزلازل ونحوها من يسمونها الكوارث الطبيعية الآن، لكن نحن نقول الكوارث التي الله سبحانه وتعالى قدرها، الطبيعة لا تفعل شيئا. فإذا هي الصواب أنه يقنت في النوازل إذا نزلت أو حرب يقنت أن ينصر المسلمين، ولكن يكون بأمر الإمام. يقول العلماء والفقهاء أن ما كل إمام على كيف يأتي ويبدأ ويقنت، لكن لا يقنت مثل الاستسقاء لا يقام إلا بإذن الإمام، لأنه قال هو الذي يقدر النوازل والحاجة إلى القنوت. يعني النوازل وعظمها ويعني خطرها هو الذي يقدره الإمام، ولذلك ليس لإمام من أئمة المساجد أن 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 يقنت إلا إذا أذن وأمر الإمام المسلمين العام أن يقنت، لأنه ما كان أحد يقنت إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لم ينقل أن غير النبي صلى الله عليه وسلم قنت في هذه النوازل، ولذلك قال الفقهاء بأن هذا من الأمور التي لا يشترط لها إذن الإمام، ولأنها يعني ربما سببت اضطراب وسببت يعني مشكلات وربما سببت تشويش على الناس وفي أفكارهم وفي غيرها، فلا بد أن يأذن فيها الإمام. يبقى الحديث الآخر والقنوت في هل له يعني النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الفجر وثبت أنه قنت في غيرها، فالقنوت عند النوازل إذا نزلت بالمسلمين نازلة مصيبة. النوازل هنا معناها الكوارث العظيمة، المصائب التي الخطيرة على الإسلام وعلى المسلمين. فإن إذا أمر الإمام يقنت، ويكون القنوت في الصلوات الخمس جهرا، في الصلوات الخمس يجوز فيها في هذه الحالة أن يقنت، أن يقنت، ويجوز أن يكون في جميع الصلوات الخمس. طيب مكانه، مكانه الأكثر في الروايات أنه بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع كما يفعل الإمام الآن عندما نصلي الوتر في رمضان، بعد أن يرفع من الركوع يقنت. وهناك رواية أنه قنت، رواه البراء بن عازب أن النبي كان يقنت قبل الركوع، فمن العلماء من قال قبل الركوع لا 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 يقنت، ولكن الصواب أنه جائز، ولكن الأكثر والأفضل أن يكون بعد الركوع، هكذا قال وأفتى به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فيجوز هذا وهذا، ولكنه بعد الركوع أفضل، لأنه الأكثر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند النوازل. لكن هل يستمر فيه كما يفعل في بعض المذاهب أنه يقنتون في صلاة الفجر دائما؟ الصحيح أنه لا 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 يقنت، الصحيح أنه لا يستمر عليه، لا يستمر عليه، لأنه جاء في، سيأتينا الآن حديثان تؤيد هذا الذي نقول أن القنوت يكون في النوازل، وأنه يعني لا يستمر فيه إلا ما دامت النازلة موجودة. لكن في الوتر، هذا في غير الوتر، لكن في الوتر لا بأس أن يستمر، ولو تركه يعني أحيانا فإن هذا أيضا لا بأس به. لا يعني لو ترك القنوت في الوتر لا بأس به، لكن الاستمرار أيضا غير ممنوع، أن يستمر في على الصحيح. المسائل فيها خلاف، لكن هذا هو الصحيح، أنه للإنسان أن يدعو وأن في يعني يقنت في الوتر ولو استمر على ذلك، وإن ترك فهو أولى إن ترك في بعض الأحيان، في بعض الأحيان. هذا هو، أن تكون في النوازل ولا يستمر فيها. أما في الوتر فالسنة جاءت به، وسيأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن ماذا يدعو، بما يدعو في 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 صلاة الوتر، وهذا يدل على ماذا؟ على مشروعية القنوت في صلاة الوتر. بل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعض العلماء يعني يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل ثبت عنه أنه قنت في الوتر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه، يعني عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وهذا من أدلة النوازل، يعني هو لا يقنت إلا في هاتين الحالتين، وهذا ينفي الاستمرار، ينفي الاستمرار في صلاة الفجر لغير نازلة. فأنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنت إلا إذا دعا لقوم، كما فعل وقال اللهم انجو الوليد بن الوليد إلى آخر الحديث، أو على قوم كما قال اللهم لعن قبيلة فلان وفلان، لحيان ورعل وعصية التي عصت. هذا معنى الحديث، أنه كان النبي لا يعني يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنت في غير الوتر إلا في النوازل، إلا في النوازل. إذا أراد أن يدعو على قوم ما يدعو عليهم إلا إذا كانوا يعني آذوا المسلمين وعلى المسلمين منهم خطر. فإنه لم يدعو على الكفار الذين كانوا في الملال، يعني لم يقنت على اليهود ولا على المنافقين، وكانوا يعني من أشد الناس أذية للمؤمنين. ولكن عندما هذه القبائل اعتدت على هؤلاء المسلمين على القراء فدعا عليهم صلى الله عليه وسلم. وإذا احتاج المسلمون إلى دعاء بالنصر أو يعني زوال كربة أو نازلة بهم، مثل ما كان يقول: اللهم انجو الوليد بن الوليد وعامر بن ربيعة وسلمة وغيرها والمستضعفين من المؤمنين، فكان يدعو لهؤلاء ويدعو على هؤلاء ولا يستمر على ذلك إلا إذا كانت هناك حاجة لأن يدعو للمؤمنين أو يدعو على أعداء المسلمين. وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي، أبوه صحابي طارق الأشجعي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث أي بدعة. لم يكن يفعل هذا باستمرار، هو أراد والله تعالى أعلم الاستمرار على ذلك، وإلا فقد ثبت في الصحيحين، إلا إن كان طارق الأشجعي هذا لم يحضر هذه الصلوات، ويستبعد أن يقنت النبي شهر ولا يعلم به. لكن الأقرب أنه يريد الاستمرار، أن الاستمرار بدعة محدثة، الاستمرار على الدعاء في صلاة الفجر وهو القنوت. فقوله محدث أي بدع، مبتدع في الدين. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحسن بن علي رضي الله عنهما يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر. يعني هذا هو الشاهد وهو المناسب وهو الدليل على أن الوتر يقنت فيه. قال: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. رواه الخمسة، يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وزاد الطبراني والبيهقي: ولا يعز من عاديت. والزيادة هذه عند الطبراني والبيهقي بسند صحيح، ومعناها من أصح: هل يعز من عاداه الله سبحانه؟ لا والله، أنه يعني مكتوبة عليه الذلة الدائمة إلا أن يتوب. فهذا الدعاء دليل على، أو هذا الحديث دليل على، أولا على الوتر، دليل على القنوت في الوتر، على القنوت في الوتر. ثم هذه كلمات اختارها النبي صلى الله عليه وسلم للحسن، وهو من أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، وعلمه إياه تعليما وإرشادا، وهي كلمات عظيمة. فالآن هو يدعو بالهداية، وهذه من أعظم مطالب المؤمن، من أعظم مطالب المؤمن أن يكون مهديا. اللهم اهدني في من هديت، يعني ضمن مع من هديت من عبادك. اللهم اهدني، هذا ما في تحجير، ما لست وحدي، يقول: اللهم اهدني في من هديت، أي ضمن أو مع من هديت من عبادك. وتولني في من توليت، ما اللهم أدري وعافني في من عافيت، العافية وهذه كلمة عامة، عافية، عافية من الشرور، عافية من المعاصي، عافية من كل ما يحذره المؤمن، قل هكذا عافني كلمة عامة، لم يقل عافني في بدني، ولم يقل عافني في مالي، ولم يقل اللهم عافني في من عافيت، فهي كلمة عامة، اللهم عافني كلمة عامة في كل، يعني عافني من كل ما أحذره، من كل ما يؤذي، من كل ما يكون سببا في 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 عذاب الدنيا أو الآخرة، أو خسران في الدنيا أو الآخرة، أو زيغ في الدنيا، فإنه قال اللهم عافني في من عافيت، يعني ما دام عطف فكأنه قال اللهم عافني، يعني وعافني في من عافيت مثل الأولى، وتولني في من توليت. والله يعني من تولاه الله سبحانه وتعالى واستجيب له هذا الدعاء العظيم الآن، يعني لو تفكر الإنسان فيه، ولكن هذا الآن نحفظه يعني في رمضان 30 مرة يقال، لكن هل فكرنا في هذه المعاني؟ أكثر الناس يفكر متى ينتهي ويقول السلام عليكم. فعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، من تولاه الله سبحانه وتعالى فقد فاز ونجح وأنجح، من تولاه الله سبحانه وتعالى لا خسران عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة ولا كرب. يقول الله وتولني في من توليت، ولذلك لا يؤذيه أحد، ومن آذاه، من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وجاء في من يصلي الفجر قال من صلى الفجر فهو في ذمة الله، في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. في بعض الروايات فإنه من يطلبه يدركه ولو في قعر بيته، أو يفضحه ولو في قعر بيته، فلا مهرب من الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ من الله إلا إليه، إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى تكفى جميع الهموم. فشوف يعني انظر كيف النبي علم سبطه هذا الدعاء الذي فيه إنزال جميع حوائجه بالله سبحانه وتعالى، والله يكفيه، والله يكفيه. فقال وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت، يعني قد يعطى الإنسان أشياء كذا لكن لا بركة فيها، قد تكون سبب عذاب في الدنيا أو في الآخرة، قد تكون سبب شقاء، وإن كان الناس في الظاهر يرون أنه جمع مالا أو جاه يعني حصل على جاه وشهادات أو ما، لكنها قد تكون سببا لعذابه. وما أكثر من يتعذب بما يطلب وبمحبوباته، يكون المحبوب إليه أشد شيء في عذابه، يكون أشد شيء في تعذيبه وعذابه. الآن كثير من الناس يعني يعذبون بمالهم، وبعضهم يعذب بولده، وبعضهم يعذب، ولذلك وبارك لي فيما أعطيت. فالبركة يعني حتى القليل مع البركة أحسن من الكثير بلا بركة، لأن الكثير هو في أعين الناس الخارجي، لكن القليل المبارك هذا هو الذي يتمتع به من يناله. وبارك لي فيما أعطيت، وفي تسليم أيضا لله سبحانه وتعالى، هو المعطي الله سبحانه، المانع المعطي الله سبحانه وتعالى. وقني شر ما قضيت، أيضا هذا لجوء إلى الله واستعاذة به مما يقضيه من الشر، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، توسل إلى الله بصفاته سبحانه وتعالى، وإقرار له بأنه هو النافع الضار. ف فإنك تقضي ولا يقضى عليك. هو يقضي على غيره ولغيره، ولكن لا يقضي على الله أحد أبدا، لا يوجد من يقضي على الله سبحانه وتعالى، بل هو يقضي ولا يقضى عليه جل وعلا. ثم قال إنه لا يذل من واليت، أيضا هذا ثناء على الله بصفة من صفات، إنه لا يذل من واليت، يعني هو يقر يدعو أن يكون وليا لله سبحانه وتعالى، ومن والاه الله فإنه لا يذل، لا يذل من كان الله وليه وليه، ما لا يذل من كان الله وليه، ولا يعز من عاديت، من عاداه الله فإنه لا عز له أبدا، ولا يمكن أن ينال عزا، بل ينال الذل والهوان في الدنيا والآخرة. تباركت ربنا وتعاليت، أيضا تعاليت تنزهت، العلو المطلق لله، علو العظمة وعلو الشان وعلو القدر، فهو سبحانه وتعالى له العلو المطلق، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. ثم قال ولا يعز من عاديت، ودرجناها في الكلام الأول. جاء في رواية قوله وصلى الله تعالى على النبي، وهذا من السنن أن يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة قال هنا وصلى الله تعالى على النبي، إذن نأخذ منه أنه يختم الدعاء، وهذا من السنن أن يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء القنوت، هذا قنوت الوتر، قد يكون الإنسان وحده وقد يكون إماما، فإن كان وحده فيطيل ما شاء، يطيل ما شاء، لكن إن كان إماما فلا بد أن يراعي حال المأمومين، فلا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم. ثم أيضا سواء كان إماما أو منفردا، ينبغي للذي يدعو بهذا بالقنوت أن يتخير الألفاظ الواردة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس إذا كان هناك حاجة من دعاء لمريض أو كذا أو نازل أن يدعو فيها، لأن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدعاء في القنوت في النوازل يكون يدعو بما يناسب هذه النازلة، فلا يكون مثلا في الحرب ومعركة وقتل وذا ويقول اللهم أنزل علينا الغيث، ولا يكون في 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 مثلا في 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 الاستسقاء مثلا يستسقي يقول اللهم العن فلان وفلان من الذين يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يدعو بما يناسب الحال النازلة، يدعو بما يناسب الحال التي يدعو فيها. فمن يعني على كما قلنا الداعي في القنوت هذا أن يتجنب السجع الكلام المسجوع، وأن يتجنب التفصيلات الزائدة اللي كأنه في موعظة، كأنه يعظ الناس، لا بل يختار جوامع الكلم. يعني أولا يختار الأولى أن يختار من الدعاء الماثور مثل هذا، وإن زاد عليه فيزيد عليه أيضا إن أمكن، إن كان يحفظ شيئا من الدعاء الماثور فهو أولى، وأن لا يطيل، ولا أيضا يدعو بصوته المعتاد، فلا يتغنى فيه، يتغنى ويلحن، هذا إذا دعا هذا موضع خشوع وتذلل، ليس موضع يعني إظهار لحسن الصوت أو تطلب للخشوع، هذا ويكرر الكلمة ويكرر لعله يبكي، أو يتغنى، حتى أن بعض يعني بعض الفقهاء الحنفية قالوا بأن الصلاة تبطل بهذا. وأيضا يعني قد يدخله الرياء فيظن أن الناس تستحسن صوته ودعاءه واختياره، فقال فالأولى أن يختار أولا يختار من الدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا، ثم إن احتاج إلى زيادة فأيضا يعني يدعو بدعاء جامع ولا يذهب في التفصيلات. ذكر لأحد أبناء الصحابة سمعه أبوه يقول اللهم ارزقني البيت الأبيض الذي على يمين الداخل في الجنة، فنهاه أبوه ما هذا التفصيل، إذا دخلت الجنة فقد فزت، أنت اطلب الجنة بس، اطلب الجنة، أما البيت الأبيض اللي على يمين الداخل من أين لك هذا، من أين لا. فأنكر عليه والده الصحابي. فعلى كل حال الوتر يجب أن يكون، ثم يجب أن نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه وسجوده وبين السجدتين، وإذا رفع رأسه من الركوع قريبا من السواء إلا القيام والقعود، يعني هذه الأركان كلها قريبة من السواء، الركوع والسجود والجلسة بين الركعتين والقيام من الركوع، كل هذا يكون قريبا من السواء إلا القيام الذي الأول الذي فيه القراءة، فهذا فيه إطالة، يعني لابد أن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة في بعض الأحيان كما تقدم معنا، وإلا الجلوس للتشهد، القعود يعني الجلوس للتشهد فهذا يكون أطول من السجود، الجلوس للتشهد أطول من السجود. فكانت صلاة النبي متناسبة صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في هذا أنه لا يبالغ في تحسين الصوت، بل يدعو بصوته المعتاد، فهو أقرب للخشوع والتذلل، هو يتذلل لله سبحانه وتعالى، لا يلحن ولا. ولذلك كان السلف يكرهون تلحين الدعاء أو ترتيل الدعاء، لا يرتل الدعاء كترتيل القرآن، بل يدعى به بالصوت المعتاد، هذا أقرب للاستجابة وأقرب للخشوع وأقرب للإخلاص. ثم قال ما أدري بقي، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة، وهو أقوى من حديث وائل بن حجر الذي يقول فيه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة. يقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، معنى الحديث أنه لا يضع ركبتيه قبل يديه، يقول البعير إذا أراد أن يبرك قدم ركبتيه ثم بعد ذلك يديه، وركبة الإنسان في رجليه كما يقول ابن القيم، يعني البهائم ذوات الأربع ركبها في أيديها، الركب في أيديها، كلها ذوات البعير والشاة وكذا ركبها في يديها. فيقول أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبرك إذا سجد إذا كان قائما بعد الركوع ثم هوى إلى السجود، فإنه على حديث أبي هريرة يقدم يديه ويجعله على الأرض قبل أن تصل ركبتاه إلى الأرض. هذا حديث أبي هريرة. لكن الحافظ بن حجر يقول بأن حديث وائل بن حجر أصح منه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. قال لا، هو يقول الأول الحافظ بن حجر لأن له شاهد، الأول له شاهد من حديث ابن عمر وقال بأنه صححه ابن خزيمة. حديث ابن عمر هو الذي بعده، يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده، لا ليس هذا، بل هو يعني أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ابن عمر، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني كان يحكي صفة صلاة جلوس النبي صلى يعني سجود النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد هذا العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، منهم من أخذ بحديث أبي هريرة وقال إذا أراد أن يسجد يعني هوى من القيام إلى السجود يقدم يديه قبل ركبتيه، وقال بهذا مالك قال يستحب أن يقدم يديه قبل ركبتيه. وقال الجمهور جمهور العلماء بأنه يقدم ركبتيه على يديه، وقالوا هذا هو الأنسب لحال الإنسان والمناسب لجسمه وكذا. وبعضهم التصحيح الأحاديث بعضهم يرجح هذا على هذا، لكن الجمهور يرون أنه يقدم ركبتين. ولكن هذه أيضا من سنن الصلاة وليست من الواجبات، فالاجتهاد فيها سائغ. فكما قلت القول الأول أنه يقدم يديه عملا بحديث أبي هريرة الأول هذا. القول الثاني أنه يقدم ركبتيه عملا بحديث وائل ابن حجر، وقول ثالث أنه مخير يفعل ما شاء إن شاء هذا وإن شاء هذا، وهذا فيه توسعة. لكن العلماء جمهور أهل العلم الذين قالوا يقدم ركبتيه، وهذا رجحه ابن القيم وهو الذي يقول به الشيخ ابن باز وغيره، يقولون إذا كان يعني يحتاج إلى تقديم يديه فليقدم يديه. كبير السن الآن لا يستطيع أن ينزل على ركبتيه، وبعض الناس عندهم آلام في الركب، فهذا إن كان يشق عليه فلا بأس أن يقدم. حتى الذين قالوا بأنه يقدم ركبتيه قالوا أنه عند الحاجة لا بأس، يجوز له أن يقدم يديه، إذا احتاج إلى ذلك يقدم يديه ولا شيء عليه. ثم كلام يعني مجمل في هذا أن الخلاف في الأفضل لا في الجواز، كلهم يقولون يجوز أن يقدم يديه على ركبتيه ويجوز أن يقدم ركبتيه على يديه، ولكن أيهما الأفضل؟ فالخلاف بينهم رحمهم الله تعالى إنما هو في الأفضل وليس في الجواز، لم يقل أحد أنه لا يجوز أن يفعل هذه الصفة دون تلك الصفة. لكن قالوا أيهما أي الصفتين أفضل؟ فمنهم من أخذ بحديث أبي هريرة وقال تقديم اليدين أفضل، ومنهم من قال بما دل عليه حديث وائل بن حجر وقال تقديم الركبتين أفضل، وهذا كما قلت نصره ابن القيم وكتب فيه كثيرا، وقال بأن الحديث الأول الحديث أبي هريرة مقلوب انقلب على الراوي، فأصله يقدم ركبتيه قبل يديه، فالراوي قلبها وقال يقدم يديه على ركبتيه، فهو من باب الخطأ انقلب كما هو تعبير أهل الحديث انقلب على الراوي، فبدل أن يقول يقدم ركبتيه على يديه قال يقدم يديه على ركبتيه. واعتبره بعض العلماء ومنهم الشيخ ابن باز بأن هذا تحقيق من ابن القيم، قال وحقق ذلك ابن القيم بأن هذا انقلب على الراوي، فبدل أن يقول يقدم ركبتيه كما هو الصحيح انقلب عليه وقال أخطأ فقال يقدم يديه على ركبتيه. المهم عندنا أن هذا الخلاف الأفضل، فلا يجب أن يكون موضع نزاع بين طلبة العلم وبين المصلين، فإن قدم هذا أو هذا فعل هذا أو هذا فهو جائز، لكن أيها الأفضل؟ ثم إذا قلنا بأن الأفضل هو تقديم الركبتين، فإذا كان الأفضل الأهون والأرفق بالمصلي ككبار السن ونحوهم أن يقدم يديه فلا بأس بذلك، لأنه فعل هذا لحاجة حتى وإن كان الأفضل تقديم الركبتين. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليمنى وعلى ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه مسلم. وفي رواية وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. هذا الحديث في وضع اليدين على الركبتين أو على الفخذين في التشهد. فابن عمر يقول كان إذا قعد، يحكي قعود النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا قعد للتشهد، ما فرق بين التشهد الأول ولا التشهد الثاني، وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وورد أنها مضمومة الأصابع على ركبته، وفي رواية على فخذه، في رواية على فخذه اليسرى. إذن هل ماذا نفعل نحن؟ نضعها على الركبة ولا على الفخذ؟ منهم من رجح أن يكون على الفخذ لأنه الأكثر رواية، الأكثر في الرواية، ومنهم من قال يمكن أن يجمع بينها بأن يكون أصل الكف على الفخذ ورؤوس الأصابع على الركبة، فيكون يعني الراوي قد أراد هذا، فهذا وجه من أوجه الجمع. ويقول وضع وركبه ويده واليمنى، يعني يده اليمنى على اليمنى، يعني على ركبته اليمنى، لكن هنا في فرق، اليسرى لا حركة فيها، هي مضمومة الأصابع وممسكة، وفي بعض الروايات أنه يقبضها على الركبة. فيقول واليمنى على اليمنى، لكن اليمنى فيها زيادة، فيها حركة. وعقد 53، هذه من العلوم المهجورة التي الآن لا تعرف، كانت العرب لها في عملية حسابية في العقود، كل عقد من العقود له إشارة، فلذلك يعني عقد 53 هنا، منهم من قال هكذا عند المالكية، يعني يجعل يده على هذه 53 على تفسير، يعني يضم الخنصر والبنصر والوسطى إلى باطن الكف ويحلق بالإبهام والسبابة. تفسير الآخر وهو الأشهر وهو الذي عليه كثير من العلماء يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الإبهام والسبابة ويرفع هذه تكون مرفوعة للتوحيد. ها الإبهام والوسطى أيوه. الإبهام والوسطى يحلق بها وتبقى السبابة للدعاء وكما ورد في الحديث يشير بها إشارة للتوحيد عندما يقول أشهد أن لا إله إلا الله. في رواية في الدعاء يعني عند كل دعاء يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله هذا في التوحيد. إذا قال اللهم صل على محمد هذا دعاء. قال اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم ويشير عند كل بداية دعاء كما جاء في رواية عند أبي داود أنه يشير بها عند الدعاء يعني يشير بها. فالمهم عقد 53 هذه يعني حتى فيها كتب ألفت في كيفيتها ولكنها يعني نحن الآن الذي يهمنا هو الكيفية كيف يصنع ويجعلها على 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 فخذه أو على ركبته. فصفة من الصفات التي وردت أنه يجمع الثلاثة هذه الخنصر والمنصر والوسطى إلى 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 باطن كفه ويحلق. لكن هذا يرد عليه لأن هذه لا يمكن يعني الأصح أنها يشير بها فكيف يعني يكون التحليق والإشارة معا في وقت واحد. فلعل الأقرب هو أن يضم الخنصر والبنصر إلى باطن كفه ضما متساويا هكذا ثم يحلق بين الإبهام والوسطى وتبقى هذه السبابة أو السباحة أو المسبحة كلها من أسمائها فيشار بها عند التوحيد عندما تقول أشهد أن لا إله إلا الله وعند الدعاء. وهذه أيضا من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلماء يعني قول ثالث في وضع الركبة يعني وضع اليد على الركبة وعلى الفخذ قالوا يعني مرة يفعل هذا ومرة هو يعني من السنن التي وردت في الخلاف فيها خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد بل له يعني لو مرة جعلها على فخذه وهذا هو الأكثر ومرة جعلها على ركبته و يعني كما جاء في حديث آخر أنه يعني يقبض يجعل أصابعه مضمومة على ركبته. فالعلماء منهم من يقول على ركبته مطلقا ومنهم من يقول طريقة الجمع أن يكون الكف على الفخذ هكذا والأصابع على الركبة أو أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة ويكون هذا من الاختلاف في الروايات وهو اختلاف تنوع يعني وسيأتينا له أمثلة يعني تقدم عندنا في الأذان بصيغ وهذا الاختلاف يجوز أن يؤذن بهذا وبهذا وبهذا فهذا اختلاف تنوع. سيأتينا التشهد وهو بعد هذا أيضا فيه اختلاف ولكن هذا الاختلاف اختلاف تنوع ومن العلماء من اختار هذا التشهد ومنهم من اختار هذا والخلاف فيه يعني اختلاف تنوع يعني هذا سنة وهذا سنة وهذا سنة والاختلاف إنما يكون في الأفضل أيهما أفضل. منهم من يرى أن هذا أفضل لأسباب سنذكرها إن شاء الله عند قراءة الحديث ومنهم من يرى هذا فيعني لا يكون هذا مجال تشكيك أو مجال اختلاف أو يعني مثار خلاف بين الناس. نقف هنا ونسأل الله العظيم جلت قدرته أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا سبل السلام، وأن يرزقنا حسن اتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هذا لا يكون إلا بالعلم. لا يمكن لأحد أن يتبع النبي حق الاتباع إلا أن يتعلم سنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.